إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، لازلنا إخوة الإيمان نعيش معا في لحاب دوحة تلكم الفريضة التي افترضها الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فريضة لا تفارق الإنسان سفرا أو حضرا، فالعبد مطالب بها أينما كان وأينما وجد. هذه الفريضة عباد الله، هناك رغم أن الأحاديث والآيات والمواعظ والعبر تطرق أسماعه بين فترة وأخرى، إلا أنه لا يزال لديه شيء من عدم الاكتراث وعدم الاهتمام وعدم الحرص عليها. والإيمان، كانت هناك امرأة تزور مريضا لها في المستشفى بعد أن خرجت من زيارة مريضها، سمعت صوت امرأة تصيح بصوت عالي، لفت انتباهها فذهبت إليها مستعلمة مستفسرة: ما الخبر؟ السلام عليكم يا أختي. فلا تجيب إلا بصراخ وبكاء: ماذا بك يا أختي؟ بماذا تصيحين؟ ما الذي نزل بك؟ وهي لا تجيب إلا بالبكاء، ثم تشير إلى غرفة بالمستشفى جدارها من الزجاج أو بها نوافذ زجاجية، تقول الزائرة: فاطلعت على الغرفة إذ بها رجل يضرب رأسه بالحائط. تعجب: من هذا الرجل يا أختي؟ قالت: إنه زوجي. وما شأنه؟ ما مرضه؟ لماذا يضرب رأسه بالحائط؟ قالت لها: كان زوجي رجلا سليما معافى، كحالي وحالك أيها الإنسان، فنحن ولله الحمد لازلنا بنعمة الصحة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يديمها علينا وأن يوفقنا لشكره. تقول: في ذات يوم تغدى وجبة الغداء ثم جلس في البيت، حتى أذن أذان العصر، فقالت الزوجة لزوجها: يا أبا فلان، لقد أذن المؤذن. قال لها: نعم أسمع، أنا مو أطرش. فسكتت الزوجة حتى جاء وقت اقتراب إقامة الصلاة، فقالت الزوجة المسكينة الحريصة الغيورة على زوجها: يا أبا فلان، لقد اقترب موعد الإقامة. فغضب وقال لها: أنا أعرف، ما أحتاج أن أذكرك. أقيمت الصلاة والصلاة تقام. قالت: يا أبا فلان، الناس يصلون. فقال لها بكل عنجهية وجبروت وأنفة وتكبر: إيش رأيك؟ أنا ما راح أصلي. شو عندك؟ يعني ماذا تستطيعين أن تفعل؟ تقول الزوجة فسكت. تقول: بعد أن صلى الناس قام زوجي من مكانه فاستقام، فلما أن استقام سقط على الأرض لأول مرة بحياته. الله عز وجل يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنا وأنت أيها الإنسان فقراء ضعفاء إلى الله عز وجل. أنت تتحدى من؟ أنت في الحقيقة لا تتحدى هذه المرأة المسكينة، وإنما تتحدى من خلقك ومن أمرك ومن فرض عليك هذه العبادة. أنت تتحدى ملك الملوك سبحانه جل في علاه، من أمره بين الكاف والنون، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. تقول: فسقط على الأرض. وقبل أن أكمل أقول لكم إن مثل هذه المرأة الصالحة هي التي يجب أن يحرص عليها الشاب وهو مقدم على الزواج، ذات خلق ودين تعينه على طاعة الله عز وجل. قبل فترة وجيزة، ربما شهر أو شهرين، اتصل بي أحدهم يريد الزواج، فقلت له: هل هي الزوجة الأولى؟ قال: لا، بل هي الثالثة. فسألته مداعبا ممازحا: وما شأن الاثنتين؟ ما شأن الزوجة الأولى والثانية؟ قال: أما واحدة منها فهي لا تصلي، وإذا صلت فتصلي صلاة متأخرة في غير وقتها، فهي لا تعينني على طاعة الله. وأما الأخرى فإنها ترى نفسها متكبرة عليه، من عائلة مرموقة معروفة، وترى نفسها أعظم وأكبر مني فلا تسمع لي كلمة، وأنا أبحث عن زوجة صالحة تعرف قبل ذلك حق ربها وتعرف حق زوجها وتعينني على أن أعبد الله عز وجل، تأخذ بطريقي إلى الجنة وآخذ بطريقها إلى الجنة. هذا كلام هذا الشاب الذي خبر الحياة الزوجية وأدرك أنها ما هي إلا قنطرة ومرحلة،
ثم بعد ذلك سيقبل على مولاه فيسأله عن نفسه ويسأله عن زوجه، لأن كل رجل مسؤول عن أهله، والله سائله عنه يوم أن يقف بين يديه. تقول: أعود لقصتنا فأقول: لأول مرة يسقط على الأرض، حمل المستشفى، فحوصات، تقارير، توصل الأطباء إلى أنه مصاب بمرض نادر، مرض نادر سبحان الله، هكذا فجأة يبتلى هذا الرجل الصحيح السليم بمرض نادر، علاجه لا ينفع معه أي مسكن من المسكنات، علاجه أن يضرب رأسه بالجدار. تقول: أتينا بالقراء والرقاء ولا يزال يعاني مما هو فيه. هذا المرض عباد الله، فالواحد منا لا يأمن مكر الله عز وجل. الله تعالى يملي لك ولي ويعطيني وإياك الفرصة، تلو الفرصة، لأنه سبحانه رحيم. الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، فلا بد لي ولك أيها الإنسان أن أتذكر صحيح أن الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، وإذا نزل عقابه سبحانه فلا دافع له. فعلينا إخوة الإيمان أن ننظر، أي أن أنظر أنا أين أنا من هذه الفريضة، من هذه العبادة الجليلة العظيمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قل: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله. وهذا في صلاة التطوع، صلاة التطوع: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن أبت نضع في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجههما. تواصي وتعاون فيما بين الزوجين في شأن تعظيم هذه العبادة. واحد منا اليوم يفرح لما تكون له علاقة بإنسان صاحب منصب، وإذا ذهب إلى أي مكان تقضى حوائجه، معروف فلان يعرف فلان، فلان يشتغل عن فلان، فما بالك أيها الإنسان إذا كنت ذا صلة بالله عز وجل. دعك من صلتك بالعباد، صلتك بالله عز وجل، هذه الصلة كم هي قوية وكم هي ضعيفة، بيدك أنت أن تقويها وبيدك أنت أن تضعفها. ومن كان الله معه فإن النصر حليفه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وكيف تنصر الله؟ كيف تنصر الله وأنت ضعيف وأنت مسكين؟ هل الله تعالى محتاج إلى نصرك؟ كلا، إنما تنصره بأن تكون طائعا لأمره منتهيا عن نهيه. إن تنصر الله ينصركم، بأن تطبق شرعه، بأن تراقبه في السر والعلانية. بهذا أنت تنصر الله عز وجل، كما قال في الحديث الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. كيف تحفظ الله؟ تحفظه بأن تحفظ أوامره، تنتهي عن نواهيه، تأتيك الثمرة، وهي أن يحفظك الله تعالى، يحفظك في الدنيا وينجيك في الآخرة. وتليمان. الصلاة منافع عديدة، وإذا تأملنا فيها لا سيما إذا أقيمت الصلاة، عندما يقيم المؤذن للصلاة ويأتي الإمام فيقول أقيموا صفوفكم واعتدلوا، أقيموا صفوفكم، عندما يدعوك الإمام لإقامة الصف في الصلاة فيها رسالة لي ولك أيها الإنسان بأن تنظر أين أنت من إقامة أمر الله. صحيح الأمر موجه إلى الصلاة الآنية الحالية، لكن لا بد أن تستحضر كما أنك وقفت كما أمرك الله في الصلاة، هل أنت واقف في سائر الأوامر والنواهي عند أمره ونهيه سبحانه جل في علا؟ أنت تأتي وتقف في الصلاة كما أمرك الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن تخرج من المسجد هل أنت أقمت واستقمت على أمره ونهيه إذا غادرت المسجد؟ أم أن العبادة والمراقبة والخوف والبكاء والتضرع إلى الله فقط في إطار أسوار المسجد؟ وإذا خرجت أطلقت لنفسك العنان والحرية بأن تزاول وأن تباشر ما دعتك إليه نفسك دون وازع ودون مراقبة لله عز وجل. هذا أول درس، فقط من كلمة قول الإمام للمصلين أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الاعتدال ليس في الصلاة فحسب، في كل شأن من شؤون حياتك أن تكون معتدلا على أمر الله تعالى ونهيه. ثم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بعض أهل العلم قال أن الإنسان إذا لم يستوي كما أمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيحمل هذا الوعي على المعنى الحقيقي، ليخالفن الله بين وجوهكم أي هذه الرقبة تدور فيكون الوجه في الخلف والرأس من الأمام. لماذا هذه العقوبة؟ لمن لم يسوي الصف في الصلاة. فالأمر ما هو هين، ما هو سهل. أحيانا بعض الناس في بداية الصلاة يستوي، وفي نصف الصلاة تجده واحد متقدم واحد متأخر، الصفوف غير مستوية. كلا، لا بد أن تتعاهد نفسك على الاستواء والاستقامة والاعتدال في صف الصلاة من بدايتها إلى ختامها، لأن طبيعة الصلاة أثناء السجود والركوع والتدافع والهبوط والارتفاع كل هذا يجعل الإنسان ربما يتأخر قليلا يتقدم قليلا، مما يؤدي إلى وقوع الاعوجاج والخلل في الصف. لذا كل مصل مسؤول عن نفسه فيما يتعلق باستواء الصفوف في الصلاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتليمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم، وهذا تأكيد. الرسول يؤكد بثلاث مؤكدات: القسم المحذوف، واللام لتسوون ونون التوكيد، ثلاث يؤكد بها النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الاعتدال والاستواء وإقامة الصفوف، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وبعض أهل العلم قال أن المخالفة هنا معنوية وليست حقيقية، ولعل هذا القول هو الراجع وهو الذي نستشعر آثاره في حياتنا، أي ليخالفن الله بين قلوبكم كما جاء في حديث آخر لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ووجوهكم. إذن المخالفة مخالفة القلوب، التناقض، الاختلاف والخلاف فيما بين قلوب المسلمين حتى وهم يصلون. فمن آثار الاستقامة في الصلاة أن الله تعالى يوفق القلوب للاجتماع والتآلف والاتحاد الذي جاء الإسلام يؤكد عليه ويركز عليه. يوم القلوب متنافرة متباعدة متباغضة، قلوب المسلمين ليست على بعض حتى في على مستوى الأسرة الواحدة، تجد القلوب متنافرة والتناحر موجود والحسد والبغضاء، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فإذا إخوة الإيمان من آثار ومنافع هذه العبادة إذا حققت شروطها أنها سببا لتآلف القلوب واجتماعها، وهذا ما ينبغي أن نحرص عليه ونتطلع إليه ونسعى إلى تحقيقه، وهذا لا يتأتى ولا يتحقق إلا بالتأسي والالتزام بما وجه إليه رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، الحديث بقية إن شاء الله، هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شأفة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ دولة الإمارات العربية المتحدة من الفتن والإحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واشفع اللهم بعفوك ورحمتك والدينا ووالد والدينا ومن له فضل علينا. اللهم خذ بناصيته ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحكمك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريا صحا غدقا طبقا مجللا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.